هذا الباب في الواقع يعتبر من غرائب أو خصائص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وهو ما يتعلق بأكل المرأة مع الرجال. وأي رجال؟ لقد جاء في آخر الباب لأنه ينص على أن المرأة يكره لها أن تأكل مع رجل ليس محرم لها. ولكنه في أول الباب يقول لما سئل عن المرأة تأكل مع مين؟ تأكل مع الرجل ومع الرجال، ماذا قال؟ قال ليس في ذلك باس إذا كان على وجه مما يعرف أن إيش المرأة تأكل معه. وما هو الوجه الذي يعرف أن المرأة تأكل مع الرجال؟ أما جمهور العلماء فإن المرأة من حيث هي أيا كانت مع أي رجل كان فهي عورة، ولا تأكل إلا مع ذي محرم له. وعند المالكي أن المرأة تنقسم إلى قسمين، شافة وعجوز، أو شريفة ووضيعة. فالمرأة الشريفة والشابة على ما عليه الجمهور، ولا يزوجها إلا وليها، العصبة لها أبوها أو جدها أو ابنها أو عمها أو ابن عمها إلى آخر. وأما غير الشابة غير الشريفة، أي المرأة العادية من خطة الناس، يرى مالك رحمه الله أن مثل هذه مع أمثالها وأمنت الفتنة فلا مانع أن تأكل معهم، ولا مانع أن يزوجها عامة المسلمين، لأن عنده الولاية في النكاح خاصة وعامة. والمؤمنون المناد بعضهم ايه؟ ها؟ بعضهم ايه؟ اولياء بعض. فالولاية العامة للمسلمين فيما بينهم يمكن ان يزوج المرأة العاد كما يقولون الوضيعة. ومن هي الوضيعة؟ قالوا التي لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، يعني ليست موضع إبراء عند الآخرين. امرأة تريد السترة في أي حالة أي رجل، فمثل هذه يجوز المالكية أن يجوزها أي مسلم تكل أمرها إليه. وهنا يقول مالك رحمه الله إذا كان مما يعرف أو جرت العادة بدون فتنة بدون شيء مما هو محظون بين الرجل والمرأة تأكل مع الرجال. والجمهور يقولون ايه؟ لا، ما دامت غير محرم للرجل فلا تأكل معه. يمكن لقائل ان يقول وكيف يقول مالك هذا؟ قالوا انه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية فتح تركستان، لما جاء البشير ووجد عمر رضي الله تعالى عنه قائما على اطعام الناس في المسجد، وقال اجلس فكل، فقال والله ان لطعام الذي في مزودتي خير مما يطعم عمر الناس. اكل الناس ومضى عمر الى البيت، فلحقه البشير، فدخل البيت عمر فسلم، قال ادخل، فجيء عمر بطعامه، قال اجلس كل، فقال البشير والله إن لطعام الذي في مزودتي خير مما يأكل عمر. فقال عمر، وهذه محل البحث، تعال وكل، لو كانت ستأكل معنا لأصبحت خيرا من ذلك. فسمعته الزوجة من داخل وقالت لو كنت تريدني أن آكل معك مع الرجال لاشتريتني مثل ما اشترى فلان لزوجتي. فهنا قال المالكي: عمر يقول لو كانت ستأكل معنا فكيف تأكل معهم هذا رجل الأجنبي؟ لكنها لم تأكل فكيف يستدل بذلك؟ وهي أجابت: لو كنت تريدني، إذن هو ما يريده، لو كنت تريدني أن آكل معك ومعك إلا اشتريتني من اللباس، يعني ما يمكن أن ألبسه وأجلس، لكن لباسي ما يناسب أن أجلس مع غيرك. فتحميل الموضوع والاستنتاج من بعيد. ولكن نرجع ونقول: المرأة من حيث هي يمكن في البيوت الكبيرة أن يكون هناك الخدم وأن يكون هناك الخادمات والخدام، والكل يكون على مستوى واحد، فلا مانع أن يجلس هؤلاء معا ويأكلون، لا أن نخصص كل واحد منهم أو واحدة منهن بطعام مستقل وابتعاد. قد تكون هناك الإماء، قد تكون هناك العبيد، قد يكون إلى آخره. إذا ونلتمس لقول مالك في هذا البحث: إذا كان معروفا أو جرى العرف بأن تأكل المرأة معه، وقد كان بعض النسوة مترسلة أو متبسلة كانت تستقبل الرجال، وهناك في قضية أم معبد مر بها صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها وعلى الطريق وتستضيف الناس، ولما قال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندكم من لحم قرى أو شراء؟ فإن كنت تريد القرى فعليك بسيد الحي. ثم قال: يا غلام اذهب بالشفرة والشاة إلى هذين وقل لهما اذبحا واطعما وكلا واطعمانا. طب هي قالت اطعمانا وهم هناك نازلين بعيد، ما هو اكل معاهم؟ قال ابعثونا معاكم في الاكل. وغير ذلك من الصور التي ربما يستند اليها من يقول ان المراه العاديه التي تخالط الرجال على غير فتنه وعلى غير مطمع وعلى غير سوء، إذا كان الأمر كذلك وتناول الطعام معهم فلا بأس. ولكن المعروف عند الناس جميعا أن المرأة تستحي أن تتناول الطعام مع الرجل، وهذا الذي عليه العرف عند الناس. إذا في هذا الباب من يأكل مع الآخر؟ الرجال لا شك معا، النسوة لا شك معا. هل يجتمع النسوة والرجال على مائدة؟ لقد بين مالك رحمه الله في آخر هذا الباب ما يرفع هذا الإشكال، وأنه يكره للمرأة أن تأكل أي تجلس على الطعام مع رجل ليس ذي محرم، لأنها تحتاج أن تنضغ الطعام وتحتاج أن تكشف وجهها، إلا أن تغطي وجهها ومن تحت الخمار وتأكل. حتى هذه الحالة أيضا لا تطمئن إليها المرأة. إذا سدا للباب، مع أن مذهب مالك من قواعده سد الذريعة، سد الباب عن الاختلاط بالكلية، نمنع المرأة أن تأكل إلا مع ذي محرم لها. وتكره للمرأة أن تأكل مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة، لا حرمة نسب ولا حرمة مصاهرات ولا حرمة رضاع، أي سبب، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي عليه الجمهور. بهذه المناسبة أيها الأخوة، يجب التنبيه على أشياء تقع بين الناس بشيء كثير من التساهل. حينما يجتمع الأرحام والأصهار والأقارب، بيت فيه عدة بنات، كل واحدة تزوجت رجلا، وكل رجل له إخوانه وأقاربه، فقد يجتمعون في مناسبة، فيأتي جميع الأزواج ومع الأزواج إخوانهم ويجلسون جميعا، أخو الزوج مع زوجة أخيه، لا ينفرد معها ولكن على مائدة واحدة، هذا لا يجوز باتفاق المسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم في منع دخول الرجال على النساء، فذكر عن أخو الزوج: عن الحم يا رسول الله، قال: الحم الموت. أي إذا انفرد بزوجة الأخ أو دخل البيت في غيبته، لكن إذا جاء مع أخيه وجلس مع أخيه وأخوه جاء بالطعام وبالشراب وجلس هو وإياه ولم تجلس الزوجة معه، حينئذ المأمن والسلام. أما الزوج وأخوه وقريب وابن عم والكل وأدنى ملابسة وأدنى قرابة يجتمع الجميع، هذا لا يجوز أبدا. وللأسف أننا سمعنا فتنة ما كان يعرفها إبليس، إبليس القديم كان يعرفها، وهي كما يقول الدعوة ماسونية، يقولون الأخ في الرضاع محرم غير، فيقول الأخ في الدم بأن يأتي هذا ويجرح إصبعه والثاني يجرح إصبعه ويخلطون الدم بالدم ويقول تخالط الدمان، والله خلطة الدم العرب يقول والدم يعني خلطة نجسة ما هي طاهرة، الأخوة في الرضاع غير، لأن الرضاع ينبت اللحمة ويسلق الأمعاء والدم لا، هل داخل في هذا أبدا؟ مع أن مالك رحمه الله في الأخت من الرضاع خاصة عن الأئمة الثلاثة يقول لا يسادوا بها، معنى الأئمة الثلاثة يقول مات أخته محرم عليه، مالك يقول هذا الزمن لا يصلح أن الأخ مع الأخت من الرضاع أن يسافر معها، ليش؟ قال الحاجز خفيف، مو زي الأخت من النسب، لا الحاجز خفيف. فإذا كان مالك يترى ويمنع الأخ الأخوة من الرضاع في خلوة السفر، والحديث ده لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مغفرة يوم ولن إلا ومعها إيه؟ لو ما حرم. طب يا مالك هذا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال وإن كان لكن هذا الزمن، فإذا كان مالك يقول هذا الزمن لا يصلح فيه هذا، نحن نقول الآن إيش؟ نخاف على الأخ من النسب على أخته؟ ولا نريد أن ندخل في مشاكل الناس؟ إن هذه الأمور كلما كانت الوقاية فيها أكبر كلما كانت السلامة مضمونة، والله تعالى أعلم.
هذا الباب في الواقع يعتبر من غرائب أو خصائص مالك رحمه الله تعالى في الموطن، وهو ما يتعلق بأكل المرأة مع الرجال. وأي الرجال؟ لقد جاء في آخر الباب لأنه ينص على أن المرأة يكره لها أن تأكل مع رجل ليس محرم له، ولكنه في أول الباب يقول لما سئل عن المرأة تأكل مع مين؟ تأكل مع الرجل ومع الرجال، ماذا قال؟ قال ليس في ذلك بأس إذا كان على وجه مما يعرف أن إيش المرأة تأكل معه. وما هو الوجه الذي يعرف أن المرأة تأكل مع الرجال؟ أما جمهور العلماء فإن المرأة من حيث هي أيا كانت مع أي رجل كان فهي عورة ولا تأكل إلا مع ذي محرم له. وعند المالكي أن المرأة تنقسم إلى قسمين، شافة وعجوز، أو شريفة ووضيعة. فالمرأة الشريفة والشابة على ما عليه الجمهور، ولا يزوجها إلا وليها، العصبة لها، أبوها أو جدها أو ابنها أو عمها أو ابن عمها إلى آخر. وأما غير الشابة غير الشريفة أي المرأة العادية من خصة الناس، يرى مالك رحمه الله أن مثل هذه مع أمثالها وأمنت الفتنة فلا مانع أن تأكل معهم، ولا مانع أن يزوجها عامة المسلمين، لأن عنده الولاية في النكاح خاصة وعامة. والمؤمنون المناك بعضهم ايه؟ ها؟
بعضهم ايش اولياء بعض. فالولاية العامة للمسلمين فيما بينهم يمكن ان يزوج المرأة العاه كما يقولون الوضيعة. ومن هي الوضيعة؟ قالوا التي لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، يعني ليست موضع إضراء عند الآخرين. امرأة تريد السترة في أي رجل، حالة أي رجل، فمثل هذه يجوز المالكية أن يجوزها أي مسلم تكل أمرها إليه. وهنا يقول مالك رحمه الله: إذا كان مما يعرف أو جرت العادة بدون فتنة بدون شيء مما هو محظور بين الرجل والمرأة تأكل مع الرجال. والجمهور يقولون إيه؟ لا، ما دامت غير محرم للرجل فلا تأكل معه. يمكن لقائل أن يقول: وكيف يقول مالك هذا؟ قالوا إنه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية فتح تركستان، لما جاء البشير ووجد عمر رضي الله تعالى عنه قائما على اطعام الناس في المسجد، وقال: اجلس فكل. فقال: والله ان لطعام الذي في مزودتي خير مما يطعم عمر الناس. اكل الناس ومضى عمر الى البيت، فلحقه البشير، فدخل البيت عمر فسلم، قال: ادخل. فجيء عمر بطعامه، قال: اجلس كل. فقال البشير: والله ان لطعام الذي في مزودتي خير مما ياكل عمر. فقال عمر، وهذه محل البحث: تعال وكل، لو كانت ستاكل معنا لاصبحت خيرا من ذلك. فسمعته الزوجة من داخل وقالت: لو كنت تريدني ان اكل معك مع الرجال لاشتريت لي مثل ما اشترى فلان لزوجتي. فهنا قال المالكية: عمر يقول لو كانت ستأكل معنا، وكيف تأكل معهم هذا رجل الاجنبي؟ لكنها لم تأكل، فكيف يستدل بذلك؟ وهي اجابت: لو كنت تريدني، اذن هو ما يريده، لو كنت تريدني ان اكل معك ومعك لاشتريت لي من اللباس، يعني ما يمكن ان البسه واجلس، لكن لباس ما يناسب ان اجلس مع غيرك. فتحميل الموضوع واستنتاج من بعيد. ولكن نرجع ونقول: المرأة من حيث هي يمكن في البيوت الكبيرة ان يكون هناك الخدم وان يكون هناك الخادمات والخدام، والكل يكون على مستوى واحد، فلا مانع ان يجلس هؤلاء معا ويأكلون، لا ان نخصص كل واحد منهم او واحدة منهن بطعام مستقل وابتعاد. قد تكون هناك الاماء، قد تكون هناك العبيد، قد يكون الى اخره. اذا ونلتمس لقول مالك في هذا البحث: اذا كان معروفا او جرى العرف بان تاكل المرأة معه، فقد كان بعض النسوة مترسلة او متبذلة كانت تستقبل الرجال. وهناك في قضية ام معبد مر بها صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها وعلى الطريق وتستضيف الناس، ولما قال ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندكم من لحم قرى او شراء؟ لكن كنت تريد القرى فعليك بسيد الحي. ثم قال: يا غلام اذهب بالشفرة والشاه الى هذين وقل لهما اذبحا واطعما وكلا واطعمانا. فهي كانت اطعمانا هما ناس نسلين بعيد، ما الوكل معاهم؟ قال: ابعثونا معاكم في الاكل. وغير ذلك من الصور التي ربما يختلف اليها من يقول ان المرأة العادية التي تخالط الرجال على غير فتنة وعلى غير مطمع وعلى غير سوء، اذا كان الامر كذلك وتناول الطعام معهم فلا بأس. ولكن المعروف عند الناس جميعا ان المرأة تستحي ان تتناول الطعام مع الرجل. وهذا الذي عليه العرف عند الناس. اذا في هذا الباب من يأكل مع الآخر؟ الرجال لا شك معا، النخوة لا شك معا، هل يجتمع النخوة والرجال على مائدة؟ لقد بين مالك رحمه الله في آخر هذا الباب ما يرفع هذا الإجساد، وأنه يكره للمرأة أن تأكل أي تجلس على الطعام مع رجل ليس ذي محرم، لأنها تحتاج أن تنضغ الطعام وتحتاج أن تكشف وجهها، إلا تغطي وجهها ومن تحت الخمار وتأكل، حتى هذه الحالة أيضا لا تطمئن إليها المرأة. إذن سدا للباب، مع أن مذهب مالك من قواعده سد الذريعة، سد الباب عن الاختلاط بالكلية، نمنع المرأة أن تأكل إلا مع ذي محرم لها. وتكره للمرأة أن تأكل مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة، لا حرمة نسب ولا حرمة مصاهرة ولا حرمة رضاع، أي سبب، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي عليه الجمهور. بهذه المناسبة أيها الأخوة، يجب التنبيه على أشياء تقع بين الناس في كثير من التساهل. حينما يجتمع الأرحام والأصهار والأقارب، بيت فيه عدة بنات، كل واحدة تزوجت رجلا، وكل رجل له إخوانه وأقاربه، فقد يجتمعون في مناسبة، فيأتي جميع الأزواج ومع الأزواج إخوانهم، ويجلسون جميعا أخو الزوج مع زوجة أخيه، لا ينفرد معها ولكن على مائدة واحدة، هذا لا يجوز باتفاق المسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم في منع دخول الرجال على النساء، فذكر عن أخو الزوج عن الحمو يا رسول الله، قال الحمو الموت، أي إذا انفرد بزوجة الأخ أو دخل البيت في غيبته، لكن إذا جاء مع أخيه وجلس مع أخيه وأخوه جاء بالطعام وبالشراب وجلس هو وإياه ولم تجلس الزوجة معه، حينئذ المأمن والسلام. أما الزوج وأخوه وقريب وابن عم والكل وأدنى ملابسة وأدنى قرابة يجتمع الجميع، هذا لا يجوز أبدا. وللأسف أننا سمعنا فتنة ما كان يعرفها إبليس، إبليس القديم كان يعرفها، وهي كما يقول الدعوة ماسونية، يقولون الأخ في الرضاع محرم غير، فيقول الأخ في الدم بأن يأتي هذا ويجرح إصبعه والثاني يجرح إصبعه ويخلطون الدم بالدم، ويقول تخالط الدمان، والله خلطة الدم، العوام يقولوا الدم يعني خلطة نجسة ما هي طاهرة، الأخوة في الرضاع غير، لأن الرضاع ينبت اللحمة ويسلق الأمعاء والدم لا، ما داخل في هذا أبدا. مع أن مالك رحمه الله في الأخت من الرضاع خاصة عن الأئمة الثلاثة يقول لا يسافر بها، معنى الأئمة الثلاثة يقول مات أخته محرم عليه، مالك يقول هذا الزمن لا يصلح أن الأخ مع الأخت من الرضاع أن يسافر معها، ليش؟ قال الحاجز خفيف، مو زي الأخت من النسب، لا الحاجز خفيف. فإذا كان مالك يكره ويمنع الأخ البخوة من الرضاع في خلوة السفر، والحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مغفرة يوم ولن إلا ومعها أهل لو ما حرم، طب يا مالك هذا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال وإن كان لكن هذا الزمن. فإذا كان مالك يقول هذا الزمن لا يصلح فيه هذا، نحن نقول الآن نخاف على الأخ من نسب على أخته، ولا نريد أن ندخل في مشاكل الناس، إن هذه الأمور كلما كانت الوقاية فيها أكبر كلما كانت السلامة مضمونة، والله تعالى أعلم.